رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. فمعاوية كان معظما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى الأجري بسنده عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: كان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسين بن علي، يعني شوف هذا حفيد سبط رسول الله، فقال: مرحبا بابن رسول الله وأهلا. انظر إلى هذا التعظيم، مرحبا بابن رسول الله وأهلا، ويأمر له ب300,000. ويلقى الزبير رضي الله عنه فيقول: مرحبا بابن عمة رسول الله وابن حواريه، ويأمر له ب100,000. فقال، روى الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية فقال للحسن مرحبا وأهلا، فذكر نحوه، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما كان بينه وبين أم المؤمنين، هذا كله حصل، أهلا وسهلا، وهذا كله حصل، يبقى كان فيه بينه وبين علي أشياء، وبينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، فتحرير القول في ذلك أن يقال. يبقى خلينا نتكلم كده بالراحة على هذه المسألة، أنا عاوز الناس تركز جدا في المسألة دي يا جماعة، مسألة الفتن التي حصلت بين أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصرتها اختصارا شديدا، سأختصرها لكم اختصارا شديدا بحيث تفهم وتستوعب وتبقى أنت عارف الأصول العامة في هذا الباب. أولا، نحن نحسن الظن بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أن عليا ومعاوية كانا مجتهدين، هذا مجتهد وهذا مجتهد، نعم صحيح، جزاكم الله خير، معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، هذا بلا شك، يعني ليس هناك من التابعين ولا من أتباعهم من يصل إلى مرتبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث معروف. فأولا نحن نحسن الظن ونقول إن هذان أن هذين الإمامين الكبيرين علي ومعاوية كانا مجتهدين، للمصيب منهما أجران وللمخطئ أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى دي مسألة الأول. طيب، من الذي كان على الحق؟ هل علي أفضل الصلاة والسلام، من الذي كان على الحق، هل علي أو معاوية؟ نحن لا نشك كذلك أن الذي الفئة التي كانت على الحق هي فئة علي رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعمار كان في جيش من؟ كان في جيش علي، وقاتله جيش وقاتله واحد من جيش معاوية رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن عمارا كان يقاتل في صفوف علي، قتلته فئة معاوية. بعد كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، اللي هم الخوارج، لما خرجوا مسألة تكفير الصحابة طبعا كفر، تكفير الصحابة عموما كفر، لكن خلينا نتكلم ان ده الحكم العام، عموما كفر، اما بالنسبة للأفراد فهناك تفصيل في المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، المارقة اللي هم فرقة الخوارج، لما خرجوا من الذي قاتلهم؟ يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهؤلاء قاتلهم علي ابن أبي طالب، يبقى مرقت فقاتلها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثالثا، نشب القتال بين الفريقين بسبب قتل عثمان، يعني معاوية قال لعثمان: يعني أنا أريد أن احنا نقتص من قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يبقى معاوية طلب من علي هذا. وعلي رضي الله عنه كان يقدر ان المصلحة ان احنا لا نأخذ بالثأر الان، ان حتى تستقر الامور ثم بعد ذلك يمكن ان، خاصة ان ثأر معاوية ليس مع ثأر عثمان ليس معروفا، ما احناش عارفين من اللي قتله بالضبط ولا يمكن ضبط هؤلاء، فان معاوية ومن معه طلبوا بدم عثمان، وعلي كان يرى من المصلحة عدم المطالبة، ليه؟ حتى يستتب له الامر من باب السياسة الشرعية، الدولة لسه فيها اشكاليات وفي نزاعات ومهددة من الخارج، فحتى يستتب الامر ممكن ان احنا ايه، يعني حتى تستتب الجبهة الداخلية فيستطيع مجابهة المشاكل الموجودة في الجبهة الخارجية، لأن دايما في جبهتين، الحاكم الذكي بيوازن فبيحاول الأول هو يخلي في استقرار في الجبهة الداخلية في الشعب، إذا أراد أن يقاتل أنت عندك الروم والفرس وهؤلاء متربصون بالدولة الإسلامية وعندك إشكاليات داخلية، يبقى يمكن أنك تسكت على بعض هذه الإشكاليات لأجل ماذا؟ للمصلحة الأكبر، وهو قتال هؤلاء الأعداء. نعم، لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، عندهم أعوان، لو بدأنا الوقت سيستعدون هؤلاء الأعوان، فتكون الجبهة الداخلية مهددة وكذلك الجبهة الخارجية، فاحنا ننتهي الأول من الجبهة الخارجية ثم نعود للجبهة الداخلي، وأنه لا يمكن ذلك يومه هذا، ده من باب المصلحة، تقدير الإمام للمصلحة في هذا مهم. رابعا يعني هو مش بيقول ان انا مش عاوز اخد يعني لا اريد ان انا اخذ بدم عثمان او بثأر عثمان، لا، هو قال الامر الان ليس الان، يعني نرجئ هذا بعض الوقت الى ان يستتب الامر. طبعا القتال حصل في موقعتين معروفين، موقعة الجمل وموقعة صفين. موقعة الجمل دارت راح الحرب فيها بين علي ومن معه، وبين ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معه، يبقى دي اسمها موقعة ايه؟ ركزوا يا جماعة، هم خمس ست سطور مش هزيد، لن ازيد عنه، يعني احنا لن نتكلم كلاما مطولا الا ان شاء الله في الدروس التي سوف نخصصها لهذا الباب، يعني وهي اتيه ان شاء الله تبارك وتعالى، ممكن في 10 او 12 درس نتكلم في الباب ده ونتوسع فيه، لكن الان انا اعرض واقرر مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة وكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنعرض الذي حصل تاريخيا كما هو، كما اثبته الثقات العدول الذين لا مطعن في قوله. يبقى اللي حصل في موقعة الجمل دارت بين اثنين، بين علي ومن معه، وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معه. وعائشة ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس في تلك الأونة، يبقى في البداية خرجت للإصلاح بين الناس، لكن قدر الله أمرا كان مفعولا، ففكرة الصلح كانت مسيطرة على الفريقين حتى وقت استعدادهم للقتال، يبقى هذا الفريق يريد الصلح وهذا الفريق يريد الصلح طبعا، وفي أثناء تنظيم الجيوش. خامسا، لقد تسبب في المعركة قتلة عثمان خشية أن يجتمع الفريقان المصطلحان بعد ذلك عليهم، يعني اصطلح هؤلاء مع هؤلاء، أنا لا أترد عليه ولا أرى التردي على يزيد، عليه من الله ما يستحق، وأبغضه لقتله الحسين رضي الله عنه، أبغضه بغضا شديدا، لكن لا ألعنه ولا أقول كما يقول البعض، لكن يعني أنا أبغضه ولا أرى في قلبي مودة له بعد قتله هذا السيد العظيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين. طيب، يبقى هنا لما بدأ الفريقين ممكن يحصل بينهم صلح، بدأ يتدخل قتلة عثمان بالفتنة، بدأوا يعملوا فتنة عشان يعملوا ايه حتى لا يجتمع الفريقان بعد ذلك عليه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال من الفريقين يعني بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير رضي الله عن الجميع وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان اللي هم أهل الفتنة، وكان على علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه أبدا، ما حصل هذا أبدا، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله ولا ساعدت على قتله. يزيد لم يأمر بقتله؟ طيب خلينا بس في المهم، وهو الصادق البار في يمينه علي، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا دفاعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفاعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم. دي في موقعة إيه؟ في موقعة الجمل. فكذا أنشب الحرب بين الفريقين، أو نشبت الحرب أو أنشبت الحرب بين الفريقين بفعل الأشرار قتلة عثمان دون أن يقر الصحابة رضي الله عنهم. للأسف الشديد فتنة، ولكن لله عز وجل حكمة في ذلك. أما وقعت صفين نعرض على وجه الخصوص. طيب ما تشتتوناش الآن حتى نعرض المسألة عرضا سريعا، ماشي عم علي؟ لا تشتتنا الآن. فوقعت صفين دارت بين أهل العراق من أصحاب علي، وبين أهل الشام من أصحاب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ويمكن تركيز ما حصل في النقاط التالية، ركز بقى معايا عشان تعرف اللي حصل، واللي حصل في الجمل عرفته، واللي حصل في صفين اعرفه بقى معايا واحدة واحدة كده، تكلم نقطة نقطة. نقطة الأولى، لما انتهت معركة الجمل كان في نية علي أن يمضي إلى أهل الشام حتى يرغمهم على طاعته، إن هو الخليفة بويع له بالخلاف، وإن كان معاوية لم يبايع له بعد، وإن كان معاوية لم يبايع له بعد، فأراد أن يجمع الدولة الإسلامية، فلابد أن يرغمهم على ماذا شباب؟ على الطاعة وعلى الإقرار له بالخلافة. وكان في نية معاوية ألا يبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان أو يسلموا إليه حتى يقتله. يبقى هنا معاوية عايز يروح الشام حتى يجبر أهل الشام على الطاعة، ومعاوية قال لا، لن نسمع ولن نطيح حتى يؤخذ بثأري أو بدمي عثمان رضي الله عنه. ده أول حاجة. ثانيا، راسل علي معاوية مطالبا إياه بالطاعة، فأبى إلا أن يؤخذ، قال له أنا أطيعك وهسمع كلامك وأبايعك بالخلافة، بس بشرط أن يؤخذ بدم عثمان. أن يؤخذ بدم عثمان، يعني أن يقتل من قتل عثمان رضي الله عن الجميع. ثالثا، كادت المعركة أن تنتهي لصالح أهل العراق لما حصلت المعركة، لولا أن قام أهل الشام برفع المصاحف على أسنة الرماح طلبا للصلح، وانقسم أصحاب علي عند ذاك، فمنهم من كان يرى إكمال الحرب، ومنهم علي، ومنهم من كان يرى التحكيم وإنقاذ علي، وانقاد علي لهذا الرأي في نهاية الأمر. حصل خلاف، فلا بد أن هو يعني يذهب إلى قول من القولين، يذهب إلى قول من القولين. وكل معاوية عمرو بن العاص، وكل علي أبا موسى الأشعري للتحكيم بينهما، فاتفق على أن يكون التحكيم بين علي ومعاوية لأعيان الصحابة الذين توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا ما اتفق عليه الحكمان فيما بينهم لا شيء سوى. بس بسبب بقى من المسألة أن ده خد أعداء والكلام ده كله لم يحصل. أما ما يذكره المؤرخون من أن الحكمين لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل وتفاوض واتفق على أن يخلع الرجلين، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى اسبق بالقول، فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي ومن عاتقي، وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض، وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده، فأنكر أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. طبعا هذه الحادثة ذكرها يعني ابن العربي المالكي في العواصم من القواسم، وبين أنها لا تصح ولا تثبت، وهذه ليست أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكاية دي وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون قدر أبي موسى وعمر بن العاص ومنزلتهم الرفيعة في الإسلام. قال أبو بكر بن العربي مبينا كذب ذلك، هذا كله كذب صراح. أين الناس يا جماعة؟ هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، اللي هي مسألة التحكيم وأن معاوية أن أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص يعني كان أزكى منه وضحك عليه وخدعه، هذا لا يكون من أصحاب النبي. ولذلك قال ابن العربي هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك الذين يريدون أن يرضوا الملوك يعني، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا، بل وسموا الحكمين بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه والتنضر، وليتخذ منها أعداء الإسلام صورا هزيلة لأعلام الإسلام في المواقف الحرجة. فقد وصفوا عمرو بن العاص بأنه كان صاحب غدر وخداع وحاشاه رضي الله عنه، ووصفوا أبا موسى بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، كما وصفوه بأنه كان على جانب كبير من الغفلة، ولذلك خدعه عمرو بن العاص في قضية التحكيم. هذا لم يكن أبدا. كما تشاؤون. واكتفى عمرو بن العاص بخلع علي دون معاوية، ده كلام غير صحيح. كل هذه الصفات الذميمة يحاول المغرضون إلصاقها بهذين العلمين الكبيرين العظيمين لأبو موسى وعمرو ابن العاص، وهذا كله لا يصح ولا يثبت. طيب احنا في البداية عايزين ندقق في بعض الأمور عشان يتبين لنا الأمر. حصل التحكيم بس ما حصلش هذا الخلاف الذي حصل، تحكيم وحصل خلاف، أما إن أبو موسى خلع عليا ومعاوية أثبت معاوية وعمر بن العاص أثبت معاوية وخدع أبا موسى، هذا غير صحيح. لكن خلينا نتفق على بعض النقاط الأول. أولا، معاوية لم يكن خليفة، معاوية أصلا لم يكن خليفة ولا قال أنا خليفة، لكنه لم يبايع بالخلافة، لم يبايع عليا أصلا بالخلافة، ولا ادعى حتى أنه خليفة حتى يحتاج عمر إلى خلعها عنه أو تثبيتها له. يعني أنا ببين لك كذب هذه الرواية. يعني انت دائما الروايات التاريخية مع قليل من التأمل تستطيع ان تبين كذبها اذا كانت صحيحة او كذبة. هو اصلا معاوية ما قالش ان انا خليفة عشان انت تقول ان انا اثبتته او خلعته. ثانيا، ان سبب النزاع هو اخذ الثأر من قتلة عثمان. معاوية كان يعني مسلما لعلي اصلا بالخلافة، لانه طلب منه بوصف الخليفة تسليم القتلة، قال له بما انك الخليفة ادينا القتلة، يبقى ده بمثابة تسليمه لعلي بالخلافة او اقامة الحد عليهم باعتباره امير المؤمنين. وكان رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل فيه الناس من البيعة له، ثم يتقدم أولياء عثمان بالمحاكمة إليه، فإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك. أن أبا موسى لم يكن موقفه أقل من موقف عمرو، ولذا عد من مفاخره بعد ذلك، فلم يولى رضي الله عنه في الفصل في قضية التحكيم إلا هو من الفطنة والعلم وقدرته على حل المعضلات. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل قبل حجة الوداع على بلاد اليمن، حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف على جزء من اليمن، وأوصاهما بأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. وما تولية صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إلا العلم هي إيه؟ أنه رجل يصلح للإمارة، ليس رجلا تافها أو ساذجا، هذا كلام باطل. لكن ابن حجر يقول رحمه الله واستدل به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي. رجل ذكي وأثبت نفسه في كل العصور. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاها ولا غفلة، وأن عمرو بن العاص لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفق عليه من تفويض الحسم في موضع النزاع إلى النفر الذين بقوا على قيد الحياة ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا الاثنين نقول يا جماعة هنجيب الصحابة، في 5 6 7 8 10 من الصحابة موجودين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فنوكل الأمر إليهم وهم يحكموا في هذه المسألة بين الفريقين، يعني بين أهل الكوفة وبين أهل الشام. فما تقدم يعني خلاصة الخلاصة فيما صح مما نقله الأثبات القائمون بالقسط فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الجدير بالذكر هنا أن هذه الحروب قامت بتقدير الله تعالى الذي له في ذلك الحكمة، في حكمة بالغة، لأن احنا النهاردة عندنا بغاة، وذلك عليه لما سئل يعني أكفار هم قال بل إخواننا بغوا علينا، أن هؤلاء لا يكفرون، وأن حرب أهل البغي هؤلاء أو البغاة هؤلاء لها أحكام، ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساؤهم وهكذا ولا تؤخذ أموالهم ولا يجهز على جريحهم إلى غير ذلك من الأحكام التي قررتها وأثبتتها هذه الحادثة. يعني لولا هذه الحادثة ما كناش نعرف إيه اللي يحصل بعد كده. من عملوا هل هناك من توفي صلى الله عليه وسلم ولم يكن راضا عنهم؟ المنافقون وأشبه هؤلاء بغض النظر، لكن هو صلى الله عليه وآله وسلم يعني تكلم بذلك، تكلم برضاه عن بعض الناس فأصبح ذلك مشهورا بين الصحابة، فخلاص سموا هؤلاء، سمي هؤلاء الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.